بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عظيم في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عظيم أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت بيوت الله تذكر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند الحديبية، وذكرنا كيف كانت معاهدة الحديبية وكيف كانت الشروط فيها مجحفة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه. خلاص بقى في اتفاق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن يبقى فيه هدنة لمدة 10 سنين، وعلى أن لو أن أحد من المسلمين ارتد عن الإسلام فإنه وذهب إلى مكة فإن مكة تأويه، وإن لو أن أحد من المشركين أسلم ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن من أهل مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعود في المرة في العام المقبل للعمرة، إنه مش هيعمل عمرة في هذا العام، وإن تكون هناك عيبة مكفوفة، وإن ما حدش يغير على حد ولا حد يؤذي أحد، وإن يبقى في مساحة من مساحات الحرية. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى المدينة من بعد الحديبية، نعم أصلا قعد عند الحديبية 40 يوم. بعد كده نعم أصلا العمرة باظت والصحابة مش هيعملوا عمرة، ونعم أصلا أمره أنهم يتحللوا، وبالفعل تحللوا وذبحوا الهدي وعادوا إلى المدينة. وبينما هم عائدون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مروا بقوم اللي هم بنوا لحيان. فكين بنوا لحيان؟ هؤلاء القوم الذين كانوا قد قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوم غدر، إنما صام قنت عليهم شهر، قعد شهر يدعي عليه على بني لحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هؤلاء أمر أصحابه أن يصعدوا على الجبل، قال للصحابة اصعدوا عليه على الجبل، فقال: رحم الله من صعد على الجبل أو من ارتقى الجبل. فالصحابة كل واحد فيهم هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لأن اللي بيصعد على الجبل بيبقى صعب أن هو حد يضربه بسهم، لأنه بيبقى في الأعلى. ف من الصحابة اللي صعدوا على الجبل وهو بطل هذا اليوم وهذه الليلة صحابي اسمه سلمة بن الأكوع. فكين سلمة ده اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وجات إشاعة إن عثمان بن عفان قد قتل، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في نص البيعة قال إيه: سلمة ألا تبايع؟ فقال: بايعتك يا رسول الله في أول الأمر. قال له: أنا بايعتك. فقال: بايع. سلمة تعجب لما انا بعت قبل كده، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت مرة ثانية، ثم مرة ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمة ألا تبايع؟ قال: يا رسول الله بايعتك في الأولى وفي الوسط. فقال: بايع. فقال: أبايع يا رسول الله. فبايع على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة على الموت 3 مرات. سلمة بيبايع فيه الحديبية على الموت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة إن هم يرتقوا الجبال، فسلمة أراد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رقى الجبل أو ارتقى الجبل، فسلمة ارتقى الجبل مرة ومرتين وثلاث. سلمة كان عنده كان شاطر في الجري، يعني كان ما حدش بيسبقه، كان عنده قوة في الجري. النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من المدينة، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائب الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكان لما يثني على الله هزيمة بنصر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من السفر يقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الله سبحانه وتعالى، وكان دائم الذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هزم الأحزاب. الفترة دي اللي هي فترة ما بعد الحديبية دي فترة مرحلة جديدة خالص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن فجأة في الأول في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فرد، وبعدين بقى مجموعة، وبعدين المجموعة دي كانت مضطهدة، وبعد كده فضلوا يضربوا ويؤذوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا الإيذاء ويصبر على الشتيمة ويصبر على السخرية، وبعدين حصل اعتداءات على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن نصير وبدأ يعرض نفسه على القبائل، وبعدين هناك من قرر أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سعد بن معاذ والأنصار، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة. ومعلوم في تاريخ الدول أن ما فيش دول بتقوم بدون دماء، يعني دايما الدولة عشان تقوم لازم يحصل إيه؟ لازم يحصل مذبحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة بلا إراقة دماء، أن الناس بالكلمة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس، الناس أسلمت، الناس نصرت، الناس تبنت الدين، الناس عاشت للدين، الناس قررت أنها تنصر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة، هاجر الصحابة. بعد ما هاجر الصحابة وقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، بدأ تنزل تشريعات، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معاهدات مع اليهود، اليهود نقضوا العهد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حرب مع اليهود، المشركين لما اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وثنيين قرروا ان هم يهجموا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قتل في بدر، قتل في أحد، جمعوا كل قبائل العرب كلها وهجموا على المدينة في الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأحزاب ونصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. بدأت مرحلة جديدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صبر على مراحل الإيذاء الشديدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا بعد الأحزاب. بعد كده بنو قريزة نقضوا العهد، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بنو قريزة، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعمل عمرة، قريش رفضت النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة الحديبية، ولأول مرة يكون في مساحة من مساحات الحرية ان الناس تمشي ممكن تتكلم مع بعض عادي، يعني ممكن واحد مسلم يكلم مع واحد من المشركين يكلموا عن الإسلام من غير ما الراجل يبقى متوقع ان هو هيقتله او التاني هيقتله، يبقى في مساحات للأخذ والرد، مساحات للحوار. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة، بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة كان في مشكلة بتهز أركان المدينة، وهذه المشكلة ظهرت في الآونة الأخيرة اللي هي خيبر. خيبر دي مجموعة من اليهود كانوا يسكنون هذه المنطقة، كانت منطقة غنية جدا مليئة بالحصون مليئة بالقصور. طول عمر خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيدخلوا في المشاكل، يعني كان اليهود في معركة ما بين الأوس والخزرج ويهود بنو النضير ويهود بنو قينقاع ويهود بنو قريظة في المدينة، خيبر ما لهمش دعوة، يهود خيبر ما لهمش علاقة خالص، يهود خيبر دول إيه؟ عايشين في السلطنة، عايشين عندهم أموال كثيرة، عندهم أسواق كبيرة، عندهم غناء وعندهم نخيل كثيرة جدا، وما لهمش علاقة بالخناقات. لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث يهود خيبر لم يظهروا النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، كانش أصلا عندهم مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهم دعوة الموضوع أصلا، هم ناس رأس ماليين عايشين في حالهم، أهم حاجة عندهم ليه؟ الفلوس، وكانوا أغنياء جدا. اليهود كانوا بيضربوا بعض والعرب كانوا بيضربوا بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل عداوات وكان بيحصل حصل حروب مع النبي صلى الله عليه وسلم وخيبر، ما لهمش علاقه خالص. لحد ما اجلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير وعلى راسهم شيطان حيي بن اخطب. حيي بن اخطب لما خرج من المدينه وانطلق الى خيبر بدا يقلب خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت خيبر تأخذ مساحة، بدأت خيبر تأخذ موقف من النبي صلى الله عليه وسلم. هل موقف مسالم ولا موقف معادي ولا موقف محايد؟ موقف معادي بكل قوة. وطبعا انت متخيل بقى رأس المال ده كله بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت خيبر، كانت خيبر رأس التكتيكي، كان من أصول الأحزاب التي خرجت للهجوم على دولة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أصولها فين؟ في خيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث من يغتال سلام بن أبي الحقيق في خيبر. اتكلمنا قبل كده في مسألة ايه، قصة اقتحام عبد الله بن عتيك لحصون خيبر وفعل هذه المهمة، ثم العودة مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو عائد إلى من الحديبية كان من أول من عاد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع. احفظوا بقى الاسم ده, مين سلمة ابن الأكوع اللي هو هو الرجل اللي بايع ثلاث مرات, اللي هو الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غفر الله ورحم الله من ارتقى فإيه فارتقى, سلمة بن الأكوع عاد إلى المدينة وكان معه إيه؟ وكان معه خيل أو فرس لعبد الرحمن ابن عوف أو لطلحة ابن عبيد الله, كان معه فرس لطلحة. هو بيقول أنا كنت أخذت الفرس منه أريد أن يرعى مع الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان له إبل بترعى في مكان بعيد عن المدينة على بعد ميل أو ميلين من المدينة اسمه ذي قرد. راعي غنم خد الإبل بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بتاعت دولة الإسلام وخرج بها إيه يرعى في المراعي. الجمال هتعدي على أراضي خضرة هتاكل وتشرب وترعى في الصحراء ثم تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سلم بن أكوع ذهب إلى المدينة وعاد إلى المدينة, وبينما هو عائد إذ سمع غلام لعبد الرحمن بن عوف يقول أغار عبد الرحمن بن عيينة الفزاري على إبل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الراعي. سلم رجع المدينة وهو أول واحد راجع, وبعدين فجأة سمع إيه, سمع واحد طلع جاي من عنده فزع. سلمة بقاله 40 يوم في الشارع. ومن القصص الجميلة إن سلمة هو بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قال يا سلم هل معك من سلاح؟ قال له أنت معك حاجة؟ فقال لا. قال له مش معايا حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا, وأعطاه درقة ترس. قال له دافع بقى عن نفسك. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم بيبيعه تاني مرة أو تالت مرة قال يا سلمة أين السلاح؟ قال له السلاح بتاعك فين؟ قال عمي عامر لم يكن معه سلاح فأعطيته إياه. أنت مش معاك سلاح وإحنا في حرب وأعطيته لواحد تاني, ما هو أنت هتموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من إيه؟ من موقف سلمة أنه هو أعطى سلاحه لمين؟ لعمه عامر أو لأخيه عامر. قالوا أنه هو عمه وأخوه في الرضاعة. يعني سلمة أول ما رجع المدينة لقى الغلام ده بيدل, انا بدي بس خلفيه عن مساله شجاعه سلمة, عن سرعه سلمة, عن قوه سلمة. سلمة بن الأكوع لما عاد الى المدينه وسمع المنادي او هذا الغلام ياتي فزعا, غلام لعبد الرحمن بن عوف, وهو يقول ان ابل النبي صلى الله عليه وسلم قد اغير عليها وانه قد اغار عليها عبد الرحمن بن عيينه او عبد الرحمن الفزاري, فزع سلمة. فقال سلمة لغلامه أو لغلام النبي صلى الله عليه وسلم, قال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. ثم قال تعالى وخذ هذا الفرس أعطيه لطلحة بن عبيد الله. قال له خذ الفرس ده دي لطلحة, وانت روح للنبي صلى الله عليه وسلم قل له إيه, قل له إلحق إن في ناس لصوص مشركين كفار قرروا ان هم يغيروا على لقاح او على ابل الصدقه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم امر غلامه بان يرعاها في مكان بعيد عن المدينه. لو انت في موقف بتاع سلمة هتعمل ايه؟ ثم وقف سلمة ويقول بصوت عالي يا صباحا, وكان ذلك قبل اذان الفجر الاول, يعني قبل الفجر ايه يطلع ولا صبح. يا صباحا يا صباحا بصوت عالي حتى ارتجت جبال المدينة, وكأنه يحاول ان يسمع الجيش الذي يأتي من ورائه اللي هو اللي جايين من الحديبية. ثم انطلق سلمة وراء اللصوص لوحده, قال انا ابن الأكوع واليوم يوم يضع. بقول بقى ايه, طب احنا هنشوف بقى ايه, احنا اصطبحنا وهنشوف مين اللي ايه اللي هيقدر على التاني. الرضع يقولوا رضيع الكناية عن اللئيم, يقولوا اللي كان في واحد مرة زمان بخيل
فكان بيجع الغنم، فكان لما يجي حد من الضيوف ينزل عليه يقول له والله ليس عندنا من حالب، ما عندناش حد ايه يحلب اللبن، فانا لا استطيع ان اضيفكم. وبعدين يعمل ايه؟ هو ينزل يرضع من الايه، من الشاء او من الجمل، عشان حتى لا يعطي اللبن للناس. فكانوا يكنوا عن الرضيع بالايه، اللئيم، او يقول له ايه، اليوم يوم الرضع، يعني يعني اليوم نرى من منا تربى على الفروسية والشجاعة ومن منا تربى على النزالة والغد. عارف لما واحد مرة واحد بيتعلم السواقة، وبعدين يدوب يعني هو لسه مشي بالعربية، حصل مشكلة كده، دخل في ايه، دخل في عربية تانية، فبقول له مش تفتح، قال له عمد انا مولود على الطارة. هو اصلا لسه متعلم السواقة امبارح، انا مولود على دي. هو ايه، عارف انت ايه، اليوم يوم الرضع، بيقول اليوم نعلم، اليوم نعلم من منا تربى على القوة والشجاعة ومن منا تربى على، من منا منذ نعومة أظفاره نبت فيه الشجاعة والقوة، ومن منا نشأ على النزالة. وانطلق سلمة بن الأكوع وراء الايه، وراء هؤلاء اللصوص، وراء عيينة بن حصن الفزاري. لك أن تتخيل واحد بقاله 40 يوم في الشارع، وبعدين جاله خبر ان في ناس هجمت على الابل، وهو لوحده وما فيش حد معاه، وهو كان معاه فرس كان واخده سلف، عمل ايه؟ قرر ان هو رايح يموت، قرر ان هو يرجع الفرس. قال الغلام خذ هذا الفرس فاعطيه لطلحة بن عبيد الله، واذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم كله ان ايه، ان هناك من اغار على ابل الصدقة. وانطلق لوحده كده، لوحده كده ينطلق يعمل ايه؟ وتخيل ما انه منطلق يجيب الاخبار، منطلق مثلا ايه يجمع اصحابه، يحاول يشوف كده من بعيد الدنيا ماشيه فين، يشوف الناس دي حد من قرايبه مثلا يكلمه، ما هو عادش كده خالص، هو انطلق مجاهدا لوحده. عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجنا أنا ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله، كنت أريد أن أبديه مع الإبل، في مسلم أن أنديه مع الإبل، أبديه يعني أجعله في البادية مع الإبل، يعني أنا خرجت بالحصان إيه مع الإبل. قال: فلما كان بغلس غار عبد الرحمن بن عوينة على إبل النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الغارة، الغارة دي اللي هو الهجوم، خلسة غارة، هذا معروف في الحروب، يقول لك دي غارة، يعني الحروب بتبقى إيه في مواجهات، لكن دي إيه، دي غارة، يعني واحد جاء إيه، جاء وحده إيه، قال غارة عبد الرحمن أو مجموعة من الناس أغارت على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل راعيها وخرج يطردها هو وناس معه في خيل. فقلت: يا رباح اقعد على هذا الفرس فالحقه بطلحة. رباح ده اللي هو غلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خذ الفرس ده دي ليه لصاحبه لطلحة، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اغير على سرحه. قال: وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة، ثم ناديت 3 مرات يا صباحا، ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت ارميهم واعكر بهم، وذلك حين يكثو الشجر، فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت، فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأنا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فألحق برجل فأرميه وهو على راحلته، أو جاب إيه سلمة كان بيجري بسرعة، فكان يجري بسرعة وبعدين يصطاد واحد يوقع عليه، يوقعه وبعدين الراجل يخاف فيقوم سايب الحاجة اللي معاه ويطلع يجري، فيقوم سلمة يعمل ايه؟ ما هو هيقعد بقى ياخد الحاجة اللي معاه، الحاجة اللي معاه ديت اللي هي ايه، اللي هي الابل بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمة يعمل ايه؟ يقوم واخد الابل ديت وربطها وحطت عليها حجر كبير ومعلمه، بحيث ان النبي عليه السلام ولا الصحابة لو جايين من وراه يعرفوا الطريق، ويقوم ربطه في مكانه وينطلق، وبعد كده ايه يضرب واحد تاني. فضل يعمل ده لحد ما جاب كل الجمال اللي اخذها عيينة ابن ايه ابن حسن الفزاري. خلاص هو كده دي غزوة لسلمة لوحدها. سلمة يسكت كمل لحد ما هم بدأوا يخافوا. هم متخيلين ان في جيش, ما مش ممكن واحد يعمل ده, مش ممكن واحد مهما كان من الفدائية مهما كان من الشجاعة مهما كان من القوة هيعمل ده وجريء لوحده وما فيش حد وراه. يعني لو واحد عاقل هيقول ده اكيد في جيش وراه, ولو واحد مش عاقل هيقول ده مش ممكن يكون واحد يعمل ده. الكلام ده حصل من بعد الفجر لحد الليل, يعني من الفجر لحد الليل, وسلم ورا ايه, ورا جيش كامل لوحده. قال فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلتي فيقع سهمي في رجل حتى انتظمت كتفه فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فإذا كنت في الشجر أحركتهم بالنبل فإذا تضايق الثنايا علوت الجبل. لما يجي حتة ضيقة في الطريق هم يمشوا في حتة ضيقة في الطريق وما طالع فوق الجبل وارميهم بليه بالحجارة. فيوم واحد طالع واحد ماشي في طريق لا واحد ايه بيجمع عليه حجارة من الجبل ما قدموش غير ان هو يختفي. لما يختفي بيسيب اللي معاه, يوم سلمة ينزل ياخد اللي معاه يعين ويجمعهم مع بعض ويحطهم ايه, يحط عليهم مجموعة من الحجارة يعلمهم وبعد كده ايه يكمل. قال فرديتهم بالحجارة فما ذاك ذلك فما ذلك فما زال ذاك شأني وشأنهم أتبعهم فأرتجز حتى ما خلق الله شيء من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري فاستنقصته من أيديهم ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها. هنا بدأ هو يحصل إيه بقى, يحصل غنايم. يعني هو هم سابوا كل اللي خدوه وهو قرر أنه يكمل, قرر أنه يكمل لحد وهم تركوا 30 رمح و30 ايه بردة بيستخفوا, يعني عايزين يخففوا نفسهم عشان يفروا منه وهو مصمم. قال ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه الحجارة ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه حجارة وجمعت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا امتد الضحى من الفجر الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري. عبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري فجأة جاله مين؟ أبوه. العصابة لقبلت مين؟ قابلت بقية الجيش بتاعهم. سلمة يسكت يرجع, خلاص بقى جالهم مدد, بقى عندهم عدد كبير. سلمة مكمل. قال حتى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم وهم في ثنية ضيقة ثم علوت الجبل فأنا فوقهم. فقال عيينة ما هذا الذي أرى؟ قال له إيه ده أنت, إيه اللي حصل؟ قال له والله إحنا وإحنا خدنا الإبل وقتلنا الراعي وبعدين فجأة طلع لنا واحد ما نعرفش طلع منين وبدأ إيه يرمي علينا. قال له واحد كل ده واحد؟ ارجع يا ابني انت, هو رجعوا هاتوه. فعادوا ادراجهم الى ايه؟ للمواجهه. قال حتى اذا امتد الضحى اتاهم عينة بن بدر الفزاري مدد لهم وهم في ثانيه طريقهم فثم علوت الجبل فانا فوقهم. فقال عينة ما هذا الذي ارى؟ قالوا لقينا من هذا البرح ما فرقنا بسحر حتى الان واخذ كل شيء في ايدينا وجعله وراء ظهري. قال عينة لولا ان هذا يرى ان وراءه طلبا لقد ترككم. يعني لولا ان هو عارف ان في جيش وراه ما كانش عمل ده. طبعا هو ما كانش حقيقه في جيش وراه ولا حاجه, هو عمل كده لانه شجاع, هو عمل كده لأنه يطلب رضا الله, هو عمل كده لأنهم تعودوا أن يعملوا للدين لا يكلوا, هو عمل كده لأنه يخرج من مكان إلى مكان. يعني عائد من الحديبية بعد 40 يوم في الشارع ثم يسمع فقط أن هناك من أغار على إبل النبي, كان ممكن يعدي على فكرة يروح ينام ويقول أنا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم, أنا هعمل إيه بقى أكتر من كده. كان ممكن يجمع يستنى لما الصحابة يتجمعوا. لكن موقف سلمة كان غريب فعلا. هؤلاء رجال تربوا على العمل للدين, تربوا على أنهم يبحثون عن القرب من الله سبحانه وتعالى. عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا 3 مرات على الموت؟ هو بيع 3 مرات على الموت, هو جاي يموت, هو يبحث عن ذلك. قال وأخذ كل شيء في أيدينا وجعل وراء ظهري. قال لولا أن هذا يرى من ورائه طلبا لقد ترككم ليقم إليه نفر منكم. فقام إليه نفر منهم 4 فصعدوا الجبل. فلما أسمعتهم الصوت قلت أتعرفوني؟ هو بدأ بقى إيه يتكلم معهم. قالوا من أنت؟ قال أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال لهم أنا وأنت هو هنشوف مين اللي يقدر على التاني. سلمة هنا يقولوا هو ده فخ, يعني هو ينفع أن واحد يفخر على هؤلاء؟ إيه؟ في الموضع ده ينفع أن سلمة بيفخر بقوته، يفخر بشجاعته، يفخر بأنه يسابق، يفخر بأنه تربى على الرمي. قال فلما أسمعتهم الصوت قالوا قلت أتعرفوني؟ قالوا من أنت؟ قال يا ابن الأكوع واليوم يوم الردع، والذي كرم وجه محمد لا يطلبني منكم رجل فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. قال لهم والله لو إن واحد فيكم هيجي ورايا ما هيعرف الحقني، وأنتم من أول النهار أنتم شايفين يعني، وأنا لو جبت واحد فيكم مش هرحمه. أنا قلت لكم قدام الجبل، والجبل سامع الصوت بيجلجل في العالم كله. فانصرفوا خافوا. قال إيه قال رجل منهم إن أظن، يعني أنا غالبا ده لا يحصل يعني. قال فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت فإذا فوارس النبي صلى الله عليه وسلم. سلمة لقى ثلاثة من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الصحابة سمعوا الخبر فخرجوا للحاق بسلمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف الموقف، والنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش وخرج بخمسمائة واحد، يعني من 1400 اللي كانوا في الحديبية في ايه؟ في 500 راحوا مقاتلين، لان الجيش الحديبية هو راجع ما كانش راجع جيش، هم كانوا رايحين رحلة عمرة اصلا، فكانوا راجعين على مهل، يعني كانوا راجعين تباعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج فعلا وراء سلمة بخمسمائة واحد، لكن في ثلاثة خرجوا مسرعين الى سلمة. هو سلمة بيقول فنظرت فاذا فوارس النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فترى ماذا فعل سلمة مع هؤلاء؟ قال فنظرت فإذا فوارس النبي صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، في غابة وفي جبل وفي صحراء. فبيقول أنا ببص في هو يطلع فوق الجبل ويضرب الناس وينزل تاني ياخد الحاجة وبعد كده يطلع تاني وبيحاورهم. فبيقول ببص في الغابة لقيت إيه؟ لقيت ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إثره المقداد الكندي. الأخرم وأبو قتادة والمقداد. قال فولى المشركون مدبرين وأنزلوا من الجبل إلى الغابة. هم طلعوا يجوا، وأم سلمة نزل من الجبل وراح لمين؟ للصحابة في الغابة، الأمة الأخرم الأسدي والمقداد وأبو قتادة. فقال لهم لقد تركت كذا وكذا. قال لهم أنا إيه؟ أنا جبت كل حاجة ما تقلقوش، وأنا بحاورهم هل وراكم جيش؟ قالوا له إحنا خرجنا والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج إيه من ورائنا. فأراد الأخرم أن ينقض على هؤلاء، يعني قرر أنه إيه؟ يروح يواجه. فسلم قال له لا ما تواجهش، إحنا ممكن نقتلهم من غير المواجهة دي. فقال فأخذت بزمام فرسه. قال فأعرض الأخرم فأخذت عنان فرسه فقلت يا أخرم احذر القوم فإني لا آمن أن يقطعوك، اتئد حتى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال له العدد كبير مش هينفع نواجه، خليك موجود خليك معايا. فإذا بالأخرم يقول يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال له سيبني. الصحابة دول تربوا فين؟ يعني ايه المفاهيم اللي خدوها عشان ده يحصل؟ قال له سيبني، لو انت مؤمن بالله واليوم الاخر سيب زمام الفرس، انت او احنا هنعيش كم مرة؟ هو عمر واحد نعيشه صح. قال ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تحن بيني وبين الشهادة. قال فخليت عنان فرسه فلحق بعبد الرحمن بن عيينة فعطف عليه عبد الرحمن بن عيينة فاختلف طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن، يعني الأخرم ضرب فرس عبد الرحمن فسقط فرس عبد الرحمن وطعن عبد الرحمن الأخرم فقتله. مات الصحابي، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، فانطلق أبو قتادة. هو بيبص كده فجأة ملقاش أبو قتادة. أبو قتادة انطلق وراء الإيه؟ عبد الرحمن اللي قتل صاحبه وأخذ فرسه. فاختلف طعنتين، فعكر أبي قتادة، يعني عبد الرحمن قتل الجواد بتاع أبي قتادة وابن عيينة، وساق فرس الأخرم وعاد. وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم خرجت أعد في أثر الكون. قلنا سبتهم بقى وانطلقت إيه؟ أجيب الباقيين. سلمة مستمر، سلمة لوحده، ولكنه قرر أن ينهي مهمته. قال: حتى ما أرى من غبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حد ما عدت شايف غبار، هو بيجري على رجليه من غير فرس، لحد ما ابتعد عن الفرسان ولم يعد يرى غبار إيه؟ الفرسان. ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء، بيقول لحد ما لقيت العصابة. هو خد كل حاجة على فكرة، خد كل حاجة معاهم، ما عادش معاهم إلا ليه؟ إلا الحصنة والإبل والسلاح بتاعهم بس. فبيقول حتى نزلوا على إيه؟ على بئر ماء، قال يقال له ذو قرد، عشان كده الغزوة ديت بتسمى غزوة ذي قرد. فأرادوا أن يشربوا منه، فأبصروني أعدوا وراءهم، فعطفوا عنه واشتدوا في الثنية وغربت الشمس، فألحق رجل منهم فأرميه، فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فقال يا ثكل أم الأكوع، أكوع بكرة؟ قال له هو أنت معلم الفجر؟ بكرة ده يعني من باكر. قال أكوع بكرة؟ قلت نعم أي عدو نفسه. هو طبعا سلمة يريد أن يمنعه من الشرب، الناس في الصحراء من الفجر بتطلع تعمل مصلحة، أغارت على إبل النبي عليه السلام، قتلت الإبل، قتلت الغلام وأخذت الإبل، ومن الصبح ما مش عارفة تشرب ولا تأكل ولا تتهنأ به بما أخذوه. وسلم وراءهم قال أي عدو نفسه، والذي كان وكان الذي رميته بكرة، فأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان، ويخلفون فرسين، فجئت بهما أسوقهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء. بقول لحد ما كانش معاهم إلا فرسين سابوهم وإيه ومشوا، فأنا خدت الفرسين ورجعت. رجعت بقى فين؟ رجعت لقيت النبي عليه الصلاة والسلام جاي بجيش، والجيش ده خد كل حاجة اللي أنا سبته ده كله جمعوه، ولقيت الصحابي دبح جمل للنبي عليه الصلاة والسلام وقاعدين بإيه بيشوا، وبعدين بقى مستنيين الأكل. سلمة هيك وجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام القائد، فوجد قائده يجلس ينتظر الإيه؟ الشواء. قال فسقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي خليتهم عنه ذو كرد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في 500، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت يشوي للنبي صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. تأكل كبدة؟ أنا أشوي الكبدة حالا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلني. قال له أنا هاخد 100 من الصحابة دولت وأطلع جيبهم واجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدرت فسجح. قال له خلاص يعني خليك، لا سهل بقى يعني، انت عايز اكتر من كده ايه يعني، انت خدت كل حاجة. قال قدرت فسجح، يعني كل لين في هذا. قال فقلت يا رسول الله خليني فأنتخب من أصحابك 100 فأخذ على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال له أنا مش هسيب واحد في الجيش، أنا مش هسيب واحد كان بيجيب لهم الأخبار إلا قتلته. قال أكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟ قال نعم والذي أكرمك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه في ضوء النهار في ضوء النار، ثم قال إنهم الآن يقرون بأرض غطفان. قال لهم خلاص وصلوا عند غطفان أصلا عند بلدهم، وفي واحد ما عادهم ايه يضيفهم الوقت ويدبح لهم عشان ياكلوا. قال فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورا، فلما اخذوا يكشطون جلدها راوا غبره. سلمة عمل لهم في دماغهم مشكله، هم قاعدين مستنيين الاكل يحصل وبعدين لقوا ايه غبار، فظنوا ان سلمة ايه وراهم فسابوا الاكل وطلعوا يجوا. هو راجل بقى جاي بيحكي قصه بعد ايه بعد المشهد يعني, راجل جاي من غطفان يحكي القصه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلما اخذوا يكشطون جلدها راوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا. فلما اصبحنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم ابو قتاده وخير رجالاتنا سلمة بن الأكوع. فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس جميعا. إنما السلام أسب الغنيمة على مين؟ على مين؟ على الكل اللي خرج. طب ليه؟ هو اللي جاب الغنيمة مين؟ سلمة. عارف أنت واحد بيشتغل في الدين فأقولك أنا اللي عملت. ده ما كانش موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. إن يا جماعة دي نقطة مهمة, إن مفيش حاجة اسمها واحد بيشتغل في الدين قليل. الدين ده عظيم, أي حد بيقرب منه بيكبر. يعني لو أنت ذكرت الناس بتقل, لو أنت ذكرت ربنا الله الكبير الله الأكبر فأنت بتعلو. كلمة الله هي العليا. انت كل ما بتقرب من ربنا كل ما شأنك بيعلو, كل ما مكانتك بتعلو. مفيش حاجة اسمها واحد بيشتغل في الدين ده قليل. من اول اللي اصغر عمل من اعمال الدين لأكبر من عمل اعمال الدين ده عمله كبير. لما كان رجل رئيس القوم كبير القوم, فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من احد الغزوات قسم الغنائم, فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم رئيس القوم أو حادي القوم وأعطى إيه باقي الناس. فقال سعد يا رسول الله تعطي هذا مثل هؤلاء؟ قال له ده ياخد زي دول ليه؟ ده كبير, ده رئيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بدعائهم وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ قال له هو أنت متخيل أن النصر نزل عشان ده كان عنده دماغ كبيرة هو حادي القوم؟ وما النصر إلا من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم ليه؟ على اللي خرج. وأعطى سلمة سهمان. سهمين إيه سهمين دولت؟ سهم الراجل وسهم الراكب. يعني سلمة في جزء من الغزوة كان بيعمل إيه؟ كان بيركب الفرس, وفي جزء من الغزوة كان بياخد الفرس ويرجع بيه ويربطه ويعمل حاجة ويطلع تاني. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم الايه الراجل اللي بيمشي على رجليه, لانه عمل ده بس كده. يعني ما ادالوش كل حاجه, لا ما ادالوش كل حاجه. قال فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس جميعا, ثم اردفني وراءه على العضباء راجعين الى المدينه. خلصت حفله الشوي وخلصت الايه الاكل, والصحابه اخذوا الغنائم وعادوا الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فنوع سلام اراد ان يقرب سلمة بن الاكوع, فاخذ سلمة وراءه في على العضباء. العضباء دي ناقه النبي عليه الصلاه والسلام. حاجه جميله جدا انك انت تتخيل كده واحد راكب جمل ورا النبي قدامه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هو راكب, يعني انت هتقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه طبعا ده مشهد تكريم ان سلمة بن الاكوع هنا ايه هو يركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل موقف جميل كده, موقف يعني فيه نوع من انواع المزاح المرح, ان نوع سلام وسلمة راكب وراء. فجأة سمع سلمة واحد من الانصار بيقول هل من مسابق؟ حد يسابقني لحد المدينة؟ الناس ما نمتش بقالها 40 يوم وخارجه في غزوه, وفجاه واحد من الانصار طلعت معاه كده ايه احنا هنروح كده حافيين, ما تيجي نعمل حاجه, حد يسابق؟ فالصحابه ما حدش رد اصلا. فعادها مرارا. فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوه, وفي القوم رجل من الانصار كان لا يسبق, جعل ينادي هل من مسابق؟ الا رجل يسابق؟ هل من مسابق؟ فعاد ذلك مرارا. قال وأنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم مردفي. فقلت له, هو بيقول بقى للأنصاري يا أخي أما تكرم كريما أما تهاوي شريفا؟ قال له هنزل لك أنت, ما فيش حد مالي عينك. يعني هي إيه قعد تعيد هل من مسابق هل من مسابق هل من مسابق, هو إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في هذا الجو المرح جو اجتماعي إن طالعين في غزوة الناس أغارت على الإبل ومع ذلك الصحابة كان عندهم هذا النوع من أنواع الإيه؟ من أنواع المسابقة والمرح. فقال أما تكرم كريما أما تهاب شريفا؟ فقال الرجل لا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا ما فيش حد فيكم إيه يقدر عليه إلا نوع السلام. هو قال أنا خلاص أنا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أسابق رجل؟ قال له أنا مش قادر أنا صراحة يا مش عارف أنا هنزل أسابق أسابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت عايز سابق سابق. قال قلت أذهب إليك. وبيقول أنا بقول أذهب إليك. فانطلق الرجل عن راحلته فجأة الرجل نط عن الايه عن الفرس وطلع يجري وقام سلمة والفرس والجمل بتاعنا مصر ماشي قام نط هو كمان وايه وطلع يجري. قال فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ثم إني ربطت عليها. يعني يقول أنا أول ما بدأت أجري بدأت أجري إيه؟ بدأت أجري هادي. ليه أجري هادي؟ عشان نفسي ما تقطعش بنظم نفسي راجل رياضي عارف هيطلع امتى ويرجع امتى. قال فربطت عليها شرفا او شرفين. يعني يقول انا ايه حبست نفسي انها تنطلق اول طلعه وبعد كده تاني طلعه وهو تاني ايه سابق حتى اقتربت من المدينه فاذا ايه فاذا بسلمة يسرع حتى يضربه على ايه بين كتفين وقال سبقتك والله. سلمة بيحكي بيروي الحديث حديث في البخاري ومسلم. قال ثم إني ربطت عليها شرفا أو شرفين يعني استبقيت نفسي ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصق بين كتفيه بيدي قلت سبقتك والله أو كلمة نحوها. قال فضحك حتى قدمنا المدينة. طبعا سلمة خرج من اليوم دوت ما عادش إلا تاني يوم. بعد يومين بالضبط أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يا خيل الله كبي إلى خيبر. يعني ما بين الحديبية وخيبر ما كملش أسبوع حصل فيه إن الناس غزت أو أغارت على إبل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اجتاحوا إمتى يا جماعة؟ في صحابي في النص اللي احنا اتكلمنا عليه ده مات فين؟ مات وهو بيقاتل دفاعا عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي حبت الدين الناس اللي بحثت عن رضا الله سبحانه وتعالى لا تكل ولا تمل. احنا عندنا مشكلة من الكسل عندنا مشكلة احنا بنعمل عمل بنقول ايه كفاية بقى عمل ده انا عملت عمل خلاص. الصحابي جاي من غزوة طالع في غزوة وجاي من طلعة طالع في مكان. الصحابي لم يستأذن أو لم يؤذن له أصلا في أنه يخرج وراء ذلك. الصحابة كانوا شجعان ما كانش عنده مشكلة يعني هيحصل إيه أكتر من اللي بيحصل. قال وكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم طلع بزيكرة فلقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لبتين مدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رميا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الردع وأرتجز حتى استنقصت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس وقلت يا نبي الله حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح. ثم رجعنا يردفني النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يخرجوا إلى خيبر. خيبر هي آخر معاقل اليهود. خيبر غدرت مؤخرا. خيبر تحولت إلى أرض عداء شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد معاهدة الحديبية مع الوثنيين مع المشركين مع هؤلاء الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، اللي هم عباد الأصنام، اللي هم قبيلة قريش، ومن ورائها من قبائل العرب، واللي دخل في حلف قريش زي بكر، واللي دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم زي خزاعة. لم يبقى من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الشرسين إلا يهود خيبر. ويهود خيبر غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يغزو خيبر. خيبر حصن منيع، خيبر رؤوس أموال، خيبر سلاح، خيبر تكتيك خطير، خيبر قوة، خيبر هيبة وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام قال مش هيخرج معايا في خيبر إلا أهل بيعة الرضوان، إلا أهل الحديبية. يعني جيش خيبر ده جيش محدود بمين؟ بمن رضي الله عنه، رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، هم دول بس اللي هيخرجوا، بقيت المسلمين ما حدش هيخرج. العرب قالوا طب نخرج معاك، قال لهم لا سيدعون الى قوم ولباس شديد. لما ان شاء الله لما نيجي نقاتل بقى مقتال شديد كده، انتوا بقى انتوا ما رضيتوش تخرجوا في الحديبيه ولا طلعتوا رحله العمره ديت، خليكم بقى لما يبقى قتال بقى قوي نبقى نجيبكم، لكن احنا دول على قدنا ايه، ما حدش هيخرج. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يخرجوا معه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقط باهل بيعه رضوان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فكانت بعد ذي قرد بثلاث ليالي. حديث إياس بن سلمة قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم سباع ابن عرفطة الغفاري على المدينة. في الموقف ده في ناس سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى بينه وبين قريش هدنة، وده بدأ يسمعه العرب، بدأ قبائل العرب بتقول ايه، خلاص يا جماعة في حرية، خلاص يا جماعة ما عادش حد هيؤذى، خلاص يا جماعة اللي عايز يتكلم في الدين يتكلم. فبدأ يحصل نوع من انواع الانفراجة، فبدأت ناس تخرج. مين اللي خرج من مكان بعيد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفد من الحبشة، ودول خرجوا ووقفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. وفد من اليمن على رأسهم رجل عالم من أعلام الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والإيمان يماني، الحكمة يمانية والإيمان يماني، إن الناس عندهم علم. خرج رجل من علماء اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مجموعة من الصحابة بيشتغلوا في الدعوة في هذه القبائل، فلما سمعوا إن بقى في نوع من أنواع الهدنة هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، وجاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفد قبل الفجر، رجل معه مجموعة من أصحابه وأمه، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت خرج إلى خيبر. قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ورجل من بني غفار يؤم الناس سمعته يقرأ في صلاة الصبح. دخل أبو هريرة بالليل المدينة، سمع المؤذن راح يصلي مسجد النبي عليه السلام، متوقع أن يقابل النبي عليه السلام، أقيمت الصلاة، واحد دخل صلى بالناس، صلى بسورة مريم وصلى بالمطففين. أبو هريرة بيسمع الآيات، هو متخيل ان هو ده اكيد النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسمع الايات ومتاثر جدا. عدت ايات مريم وكجف ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. فقال والله هذا فلان التاجر بتاع اليمن اللي انا عارفه ده، هو ده عنده مكيالين، مكيال بيبيع بيه للناس لما يحب يشتري، ومكيال بيبيع بيه لما ايه، لما عارف لما يكون عندك اتفاقين التجار بقى، يعني ايه الناس اللي بتيجي تتفق، السلام عليكم يعملوا ايه، يجي يتفق لما يكون حاجه له يعمل ايه، يبقى له اتفاق، لما يجي يبيع يكون اتفاق تاني خالص. دايما لما تيجي انت تشتري يقول لك اسعار ايه، اسعار خاليه، لما تيجي دايما تبيع يقول لك ايه، يقول لك اصل ما لهاش ثمن، ده الاسعار نازله الايام ديت، هي بتنزلش اللي عليا، يعني هي وقت ما انا باجي ابيع لازم تبقى نازله، وقت ما هو يجي يشتري تحس ان ايه يعني مش ممكن تصفيف المكيال والميزان. ان واحد عنده مكيال عنده ميزان بيوزن بين الناس, لما يجي يبيع يطبب الميزان بطريقة معينة بحيث ان هو ايه يبقى الوزن اقل من الايه من المباع عشان يبقى هو كسبان. لما يجي هو يشتري يقول له لا طببها, يقول له قدامي ما طبتش تاني ما طبتش حلو, لا لا غير الميزان ده. عنده ايه؟ عنده ميزانين بيبيع ويشتري, عنده ميزانين في المعاملة. ابو هريرة سمع الايات تأثر جدا واسقط الكلام على الواقع, قال لك فلان في بلدنا بيعمل ده وإلى امه, ومتوقع بقى ان بعد ما الصلاة هتخلص هي ايه الناس هتقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد المدينة ليس فيها احد الا النساء, اكثر من يصلي الفجر النساء. يا جماعه هو فين الرجاله؟ فين عمر؟ فين علي؟ فين ابو بكر؟ فين عثمان؟ فين فين الصحابه؟ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلف سباع او سباع بن عوفطه على المدينه, فقال ابو هريره وقدمت المدينه مهاجرا. اتكلمنا قبل كده على مساله الاستخلاف مره واثنين وثلاثه, مساله ان انت لما تيجي تسيب عمل في الدين بلاش تبقى بتلعب بالدين. يعني انت لما بتشتغل في شغلانه في الدين وهتمشي او هتسيبها او عندك مشوار استخلف حد. وكان هكذا كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان اعمال الدين مش لعبه. في سنه اسمها سنه الايه؟ الاستخلاف, عشان يبقى في جديه. بس مش هستخلف واحد يحفظ قران مكانك يعني, لكن انت هتستخلف واحد ايه بيعمل عمل للدين. لما انت بتعمل عمل للدين وهتمشي لازم تستخلف احد. قال وقدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح وراء سباع أو سباعة, فقرأ في السجدة الأولى سورة مريم وفي الأخيرة ويل المطففين. فقال أبو هريرة فقلت ويل لأبي فيل, رجل كان مات من الأسد في أهله يعني, وكان له مكيالان, مكيال يكيل به الناس يكال به لنفسه ومكيال يبخس به الناس. نعم السلام خرج إلى خيبر وقال لأصحابه من يخدمني, حد عايز حد يبقى خادم لي. أبو طلحة قال لأنس اخدم النبي صلى الله عليه وسلم, قال التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج أبو طلحة مردفي وأنا غلام رهقت الحلم. أنا لفظ المراهقة اللفظ إن البلوغ مرحلة مراهقة رهق, لأن الغلام من فترة الطفولة لفترة الرجولة بيمر بمرحلة هو بيتعب فيها وأهله بيتعبوا فيها واللي حواليه بيتعبوا فيها, فيقول اسمه إيه رهقته الحلم اللي هو ينشأ فترة النشأة دي. قال وأنا غلام رهقت الحلم فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل, فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضرع الدين وغلبة الرجال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي وهو رايح خيبر بيه بالدعاء ده اللي هو ايه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز والكسل ركزوا, اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضرع الدين وغلبة الرجال. في الطريق اللي واحد بالصحابه خارجين بقى في جيش, فهم في الطريق الى خيبر, فصحابي بايه بيقول شعر بيرتجز. مين الصحابي ده؟ ده عامر. عامر ده اللي هو ايه عامر ابن الاكوع اللي هو عم سلمة ابن الاكوع. قال خرجنا الى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسيرنا ليلا, فقال رجل من القوم لعامر الا تسمعنا من هنياتك, وكان عامرا رجلا شاعرا, فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا, فاغفر فداء لك ما اقتفينا, وثبت الأقدام إن لاقينا, وألقيا سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ فقالوا عامر بن الأكوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له واحد رحمه الله الصحابي وعارفين ده ايه هيستشهد. فقام عمر قال له يا رسول الله هل متعتنا بعامر؟ يعني رحمه الله يعني هيموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايه مسلم قال غفر الله لعامر. فقال عمر يا رسول الله هل متعتنا بعامر؟ قال يرحمه الله فقال رجل القوم أي عمر وجبت يا نبي الله لولا أم تعتنى به. الصحابة وهم في الطريق إلى خيبر ما كانش عندهم طعام, كانش عندهم أكل وما عندهمش حاجة يأكلوا منها, فقرروا إن هم يذبحوا الحمير. فذبحوا الحمر الأهلية اللي عارفين الحمير اللي هي الحمار اللي بيمشي في الشارع, قرروا إن هم يذبحوا الحمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة لقى ناس مولعة قدور ولقى ريحة لحمة حلوة, فإذا فقالوا له ده لحمة, قال لهم لحم هذا إيه لحم ده, فلحم ما هذا, فقالوا لحم الحمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور وأهريكوا ما فيها واكسروها. قال له انت ترمي اللحمة ديت وتطلع كل حاجة في الحلة ترميها وتكسر الحلة دي. فالصحابي قال له طب نغسلها, يعني نكسرها ليه, هنرمي اللي فيها ونغسل الحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او اغسله. نكون بعد شيء ان شاء الله. رب يزيدها تمة وصدلك يا مأتي محمد المسير والفضيلة والرسول ومكام محمد وعدتنك رضو في المعادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خيبر, النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر وفوجئ أن الصحابة قرروا أن هم يذبحوا الحمير لأنه أصلا نهاهم عن الحمير. فالصحابة خرجوا وعدوا شوية كده وبعدين طب نعمل إيه, نعمل إيه لو بغل معدي, قال لك ده مش حمار أو ده بحين البغل. فلو أصلا مرة عدي مرة فوجد لحم فقال ما هذا, فقالوا بغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد نهيتكم عن هذا. قال لهم لا لا ولا البغل. فالصحابة مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهم ذبح حصان, النبي صلى الله عليه وسلم نهاش عن الحصان. مش لاقيين بقالهم أيام طويلة وخيبر غالبا هتطول, يعني غالبا هتمتنع, وخيبر حصن قلعة يعني حتى الآن لما الناس اللي سافرت أو شافت حتى فيديوهات خيبر حصون قلاع, مسألة معقدة جدا, يعني مش مكان هيتفتح وخلاص, ده مسألة في غاية التعقيد. اليهود بنيين المكان على أنه مكان حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما هو الحلال وما هو الحرام في هذا. وفي هذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الزواج اسمه زواج المتعة. زواج المتعة ده كان موجود عند العرب, كان موجود عند الوثنيين, وكان نوع من الزواج غريب جدا اللي هو انك انت واحد بيتجوز واحدة بغير ولي, يعني امرأة متجوزة, امرأة مش متجوزة, امرأة بكر, امرأة ايا كانت, هو بيتفق معاها مباشر هنتجوز قد ايه, ساعتين ثلاثة, تاخدي كام, ناخد كذا, يلا خلصنا كده ونمشي. جواز بغير ولي الى اجل, يعني ايه الى اجل, يعني محدد الوقت. الزواج من العقود الغير محددة الوقت, يعني زواج عقد ابدي. يعني انت بتجوز واحدة مش لها نتجوز ان شاء الله هنتجوز سنتين وبعد كده خلاص, مفيش ده كده يبقى اسم زواج ايه, متعة. الزواج من غير محدد الايه, الوقت. فكانوا هما بيتفقوا بقى على الوقت, الوقت ده ممكن ساعة, يوم, شهر, اسبوعين, ثلاثة, على حسب الايه, على حسب الطلعة. وكانوا ده معترف فيه, يعني كده العرب بيعملوا ده. ففوجئ الصحابة والنبي عليه السلام ينهاهم, ألا إن الله قد حرم زواج المتعة. قال لهم ما عادش في ده, احنا في حرب. وكان ده تمهيد لأن خيبر هتتفتح, هيبقى فيه سبايا, هيبقى فيه نساء, هيبقى فيه علاقات. زواج المتعة من 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 أرخص أنواع الزيجات. إن إن واحد واحدة ممكن تتجوز خلاص الدنيا مفتوحة, مش هستأذن جوزها, مش هستأذن أبوها, مش هستأذن, ما لهاش أصلاً, هي مع نفسها. فده بيفتح مجال إن واحدة ممكن يجمعها صاحب وجار وضيف وابن عم وخال ومدير في العمل وزميل في الجيش, أي حاجة. فوجئوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج الايه, زواج المتعة. ده خلاص انتهى, ما فيش, ده ما عادش في حاجة اسمها زواج إلى أجل, ما عادش في حاجة اسمها زواج بلا ولي. الأصل في الزواج إن يبقى فيه ولي وصداق, صداق ده مقدم ومؤخر, وإشهاد وإشهار. ان انت لا ود ان يكون ما فيش مرأة, يعني ينفع انها تتجوز في السر, لازم الناس يشهد على العقد, ولازم يشهر للناس للمجتمع. دي شروط, شروط للزواج. ففوجي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه, الا ان الله قد حرم لحوم الحمر الاهليه. الحمر الاهليه اللي هو الحمار, ما ينفعش تاكل حمار. ينفع تاكل جمل؟ هنركب الجمل؟ ينفع ناكل جمل؟ ينفع ناكل الجمل, لكن ينفع ناكل حمار؟ لا. طب والبغل او السباع؟ لا. طيب يعني ينفع واحد يذبح اسد وياكله؟ لا. ف النبي صلى الله عليه وسلم حرم على اصحابه ان هم ايه, ان هم ياكلوا الحمر الاهليه. طب احنا طبخنا خلاص, نعدي الاكله ديت وبعد كده من اول بكره. قال لهم لا لا لا, مش هنعدي الاكله دي. عارف انت لما يجي لك واحد حاجه حرام حرام, طب بص المره دي بس, مفيش المره دي بس, الشرع شارع. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام يبقى حرام. طب قال له طب احنا عندنا لحمه طبخت والليله دي بس, الاكل دي بس, وهتعدي ومش هيحصل حاجه, وما عدناش هناكل تاني ابدا, ولا اي حد هيجي ناحيه اي حمار بعد كده ماشي في الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم اللحمه دي تتكب. اخذها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا بها الى مكان واسع حتى تاكلها السباع. وقال لهم بقى مش بس كده, والانيه دي تتكسر. ده حتى يفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان هالامر ايه, الامر جد. فالصحابي قال له طب خلاص مش هنكسرها, نغسلها بس وهنهرك ما فيها. فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم او خرج الى خيبر, والذي اتى فيه مجموعه الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم, ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي منهم ابو هريره, كان في داخل حصون خيبر كان هناك فرح. فرح مين الفرح ده؟ بتاع مين؟ فرح ابن الامير او ابن الملك وابنه الملك. في اتنين كده هيتجوزوا من الكبراء, من الصفوة, من علية القوم. مين ده؟ ديت بنت شيطان من شياطين خيبر, حيي بن أخطب, وابن سلام ابن أبي الحقيق اللي نوع صامه بعث عبد الله بن عتيق ايه في اغتياله. كنانة هيتزوج ايه؟ صفية. وكانوا من أكثر الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت بتبغض النبي صلى الله عليه وسلم جدا, ورساها عن أبوها وعمامها والعيلة كلها. وهو كان من أكثر الناس كرها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم أن خيبر تحولت بعد بني النضير, بعد إجلاء بني النضير, إلى أنها أصبحت لها موقف عدائي من المسلمين. قبل كده ما كانش لها أي موقف أصلا. ف حصل الفرح, وفي نص او في هذه الاحداث يعني رأت المرأة رؤية, رأت ان القمر يسقط بين رجليها. هي شافت رؤية فقالت لزوجها, بتقول له انا شفت رؤية. قال لها قولي. قالت له انا رأيته القمر يسقط بين رجلي. فما تأويل هذا؟ الراجل أولها تأويل عجيب جدا, شال إيده وقام رزعها إيه ضربة في عينيها حتى ازرقت. قال لا, ده تأويل الرؤية. تبغين ملك يثرب. هو أولها كده إن هي إيه؟ إنها تتزوج ملك يثرب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رده رد إيه؟ باليد مش باللتان. أوجعها على طريقة اليهود يعني. ما كانش عنده مساحة إن هو إيه؟ إن هو يتفاهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه إلى خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويصبر على أصحابه. من هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث منهم برضو حدث به أختم إن شاء الله، علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لما رجع من الحديبية أصابه غمض، فكان ما بيعرفش يفتح عينه، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج في خيبر، فكان قدامه حل ان هو يعتذر بالمرض، مش عارف يفتح عينه، بيمشي مسحوب يعني، بيمشي كده واحد مش عارف يمشي، يروح يصلي بالعافية اصلا، او قدامه ان هو يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو هيخرج مش عارف يقاتل، هيقاتل ازاي هو واحد اصلا مش شايف، عنده غمض، وهيخرج في صحراء يعني تراب، يعني هينبات في مكان بعيد، يعني مفيش مجال طبي، مفيش مساحة للأكل الصحي والشرب الصحي والحفاظ على من الجو الصعب، مفيش في غبار المعركة، في فرسان بتتحرك، يعني رمد هيزيد. لكن علي بن أبي طالب قرر ان هو يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده رمد مش شايف، يسحب. وقال لي سلمة بن الأكوع خد بإيدي. طب هتخرج تعمل إيه والجيش أصلاً أنت مش عارف تقاتل؟ قرر علي بن أبي طالب أن يشتغل في المطبخ، أن هو يطحن الراحة بالراحة القمح، يطبخ مع الصحابة حتى يأكل جيش النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. عشان كده ما تلاقيش علي في اول معركه ولا في التخطيطات، هو خلاص راجل قرر انه يشتغل للدين في المتاح. المشهد ده، مشهد علي بن ابي طالب ده، احنا محتاجين نقف معاه شويه. ان واحد ممكن تكون امكانياته كبيره، بس هو الظروف اللي هو فيها الان المتاح عنده للدين قليل، يا ترى يعمل ايه؟ يسيب الدين ولا يشتغل الدين؟ بس لو اشتغل الدين هيغير الوجهة. يعني علي بن أبي طالب ده فارس، وانا اقول لكم ان خيبر الحصن الحصين فتحت، او كان اصل فتح خيبر فتح الباب، كان صعب جدا فتح باب خيبر، ولم يفتح لليالي ومعارك ومناوشات أيام، لا على يد فلان ولا فلان ولا فلان، ونذكر ذلك وإحنا بنتكلم على غزوة خيبر، وفتح الله على يد علي بن أبي طالب. علي مقاتل قوي جدا، يعني باب النزال هويته، نقطة قوته، أكتر حتة هو متميز فيها. ومع ذلك خرج علي بن أبي طالب وهو أرمد، وهو لا يستطيع أن يبصر. احنا عارف انت لما نيجي نقول مثلا ايه، تعال نحلى درس في الجامعة، يقول لك اصلا ايه، اصلا ايه اللي بتوجعني ومش قادر، طب تعال نطلع رحلة، والله يا بتوجعني بس ممكن اتحمل، تعال ننزل نصلي في نقف نصلي صلاة طويلة، اصل انا صراحة حاسس ان انا صدري ضيق، طب تعال عايزين نتعشى بره، هو صدري ضيق بس ممكن ينفتح، يعني ممكن ينفرش، هيبقى ان شاء الله يبقى كويس. يا اخي اللي عندك امل، هو الامل ما بيجيش الا في الحاجات اللي احنا بنحبها. بس ان علي بن ابي طالب ما عندوش حقيقة، راجل عنده غمض ومعذور مريض، وشهد مشاهد كثيره مع النبي عليه السلام، يعني مش اول مشهد نحكم عليه يقول لي ايه، اصل هو ده يا جماعه، ده راجل بات في فراش النبي عليه السلام، ده راجل هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده راجل قاتل في بدر وفي احد وفي الاحزاب، ده راجل لم شهد المشاهد كلها، ومع ذلك قالوا انا ايه اللي خليني اتخلف، والليل يخليني أترك أجلس في المدينة. طب أقول لك خليك في المدينة صلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كده، قال له خليك في المدينة أنت، هستخلفك على الناس تصلي بيها. دي مهمة في الدين ايه؟ فقال تخلفني كما تخلف النساء، أجلس مع الصبيان؟ قال له أنا هقعد مع العيال الصغيرة والستات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال له أنا ما قلتش كده. علي ابن أبي طالب قرر أن يعمل الدين. عندي بقى رمض ما عنديش رمض، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لن أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج علي وهو مسحوب مسحوب إلى خيبر، ورضي علي بالثغر الجديد وبالعمل الجديد اللي هو إيه؟ اللي هو يبقى في الراحة. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن خيبر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغير على قوم حتى ينظر إذا هل يؤذن الأذان أم لا. فانتظر النبي، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليلا، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الفجر، فلما لم يجد الفجر أو صوت الأذان قرر النبي صلى الله عليه وسلم الهجوم، فأعطى الراية أحد أصحابه وقال أغزوهم بسم الله، ادعوهم إلى الإسلام أولا. قال له افتح لهم باب توبة، قال لهم إيه رأيكم تسلموا ونرجع ونعقد معاهدة. فخرج أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن الراية كانت مع الصديق، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية أو أبي بكر الصديق، وبعث الصديق عامر بن الأكوع إلى الحصن. فخيبر فاتحين الصبح بقى بيرحين الشغل بتاعهم، وبيفتحوا باب الحصن عشان الناس الفلاحين يخرجوا ويدخلوا. فجأة لقوا إيه؟ لقوا جيش واقف ولا واحد بيدعوهم إلا الإيه؟ الإسلام. فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس يعني محمد والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوهم للإسلام فرفضوا، قفلوا الحصن تاني وإيه؟ وخلاص ما عادش إيه؟ هيفتح تاني. ثم خرج كبير الحصن مرحب، ده كان رجل من يقولوا من كبار المقاتلين، وفتح الحصن وخرج مرحب، واليهود من فوق الحصن بيتفرجوا خنابة منتظرين. فخرج لمرحب عامر بن الأكوع وحدث نزال وقتل مرحب عامر بن الأكوع. فلما قتله عاد مرحب إلى الحصن وأغلق باب الحصن، ومكث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرون حصن خيبر لا يستطيعون له الدخول. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر. شاهد أنا عايز أقوله بس قبل من هنحكي قصة خيبر إن شاء الله، لكن أنا بقول نقطة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على العمل للدين. يعني لو إحنا النهاردة اتكلمنا على ثلاث مواقف، موقف سلمة بن الأكوع، وموقف الأخرم الأسدي، وموقف علي بن أبي طالب. سلمة بن الأكوع لم ينتظر أحد أن يأذن له حتى يعمل في الدين، هو شاف أن فيه مشكلة قرر أنه يعالج لوحده بقوة وشجاعة وراعى الأمانة. يعني كيف رباه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له الفرس ده بتاع طلحة، ما قالكش بقى فرس واحنا في ده ناس بتعمل ناخد الفرس وخلاص. عارف انت ما واحد ايه ياخد عربيته واحد صاحبه وبعد كده يحصل اي حاجه يقول لك يا اخي ده دين، يعني دين تبوظ له عربيته. اصل كنت بشتغل في حاجه مهمه، في امانات، انت مش واخد بالك ان دي مش حاجتك. سلمى رد الامانه مع الغلام وانطلق. والموقف الثاني موقف الاخرم، اللي لما فتح امامه باب ان هو يقاتل وسلمى قال له انتظر، قال له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وأن الجنة حق والنار حق فاتركني. قال له إيه؟ العمر واحد، لن يستطيع أحد أن يضرني ما لم يكتب لي ذلك. أنا بأدي المهمة أيا كان ما وراء ذلك. والنقطة الثالثة نقطة علي بن أبي طالب، وهو لما مرض مرض حقيقة مقعد وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عرض واضح، فإذا به يرفض ذلك ويخرج رغم أنه حقيقة معذور. الفتح حقيقة جاء على يد من؟ علي بن أبي طالب. وما النصر إلا من عند الله. لكن الله سبحانه وتعالى رضي عن ما فعله علي. هنتكلم المرة القادمة إن شاء الله عن إشمعنا علي، وإيه قصة علي بن أبي طالب، وإيه قصة خيبر، وكيف فتحت خيبر. لكن أنا بقول إن هذا الذي كان في قلب هؤلاء من الحب للطاعة، من الحب للجنة، من البحث عن القرب من الله، من هو يخاف من ذنوبه. علي بن أبي طالب كان يقول لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. يقول لك ما تخافش من أي حاجة إلا من ذنبك، أنت لن تؤتى من قبل أي شيء إلا من ذنبك. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني ما فيش حد يقدر على إيذائك في العالم كله إلا أن تؤتى من قبل نفسك. فكيف كانت هذه المفاهيم واضحة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما قالش خلاص لا انا معذور واعمل ايه وبركه يا جامع. وسلامه كان ممكن يقول بركه يا جامع، وكان علي بن ابي كان ممكن يقول انا معذور وهعمل ايه. بهؤلاء انتصر الدين. اما كان هؤلاء يحملون رايه الاسلام، كان الاسلام ايه؟ شأن. عشان كده لما راجل بيقول لعلي بن ابي طالب هو ليه الفتن كثرت في عهدك؟ قال لان ابو بكر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك. قال له لان ابو بكر، لان احنا كنا شايلين دين، فبالتالي كان الدين في عهد الصديق قوي، أما أنتم مش عايزين تشيلوا دين، فلذلك الدين في عهدكم فيه فتن كثيرة. أقف عند هذا الحد وأقول لكم لهذا، أستغفر الله.